الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. عودة بوت الأسئلة، ولماذا عاد ولماذا توقف؟ نبدأ بالسؤال الأول، لماذا توقف؟ توقف للانشغالات الكثيرة، ولأنه هناك عدد هائل جدا من الأسئلة. هذا العدد الهائل الفرز فيه فقط يحتاج وقتا، الفرز يحتاج وقتا والتكرار كثير، ولهذا توقف. ورأينا أننا أنجزنا وجبة طيبة من الأجوبة حيث قاربت الألف جواب. طيب، لماذا الله يبارك فيك، لماذا بارك الله فيكم عاد؟ عاد لأنني رأيت أنني يوميا أجيب على الكثير جدا من الأسئلة على الخاص، وعدد من الأسئلة لو رفعناه على العام لكان أفضل، ويكون في ذلك عدة فوائد. الفائدة الأولى أن يسمع الجواب أكبر عدد ممكن، فيحصل لنا الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن غلطنا يأتي من ينبهنا، أو وإن غلطت يأتي من ينبهني لأتحدث عن نفسي بصيغة الإفراد. طيب، فهذا ما أستحقه، هذا أولا. وثانيا، نرتاح من التكرار، أرتاح من التكرار. وما أكثر ما أسأل أسئلة إلى الآن تعاد علي أسئلة البوت، أنسخها وأعيدها، فأرتاح من التكرار. ولا شك أن كثيرا من الناس إذا تعرفوا على قناة الأسئلة وأحسنوا البحث فيها فإنهم يجدون فيها أجوبة على أسئلة كانوا يودون أن يباشروني بسؤالها. قررت أن أخذ سؤالا واحدا كل يوم حتى لا تتعطل المشاريع. السؤال هذا لا ينتقى من البوت، وإنما ينتقى من الأسئلة التي ترد علي، فأنتقي أنا سؤالا واحدا فأرفعه وأرسله للشباب في مسألة، ثم هم يرفعونه في هذا، وإن كان وممكن نعيد البوت بعد مدة، ولن يكون عددا كبيرا، هو واحد، ولكن هذا الواحد إن شاء الله يكون فيه البركة. أرسلت لي كتابة مختصرة ومعتصرة تتعلق بموضوع إكثار الجيوش، ونظرت فيها فوجدتها قاصرة عن مطلوب الكاتب، والذي قد استحضر اسمي، وهذا سبيل جيد حتى يلفت النظر لما يكتبه. وفي الواقع أنا لا يهمني أن يكون زيدا أو عمرا أو بكرا مسلما أو كافرا بعينه، وإنما يهمني البحث العلمي وكيفية إقامة الأدلة على المسألة. فمما لا أشك فيه أن هناك سبابة للدين ولرب العالمين وهناك تاركي الصلاة، وهناك علمانيين، وهناك كفرة، وهناك أناس أوضاعهم غليظة جدا، موجودين بين العامة وفي الجيوش وفي الشرط وفي كل مكان موجودين، وهؤلاء لا أتردد في الحكم عليهم بما حكم به الله تبارك وتعالى، لا من باب التشهي والتشفي في أنني أحاول أن أشفي غيظ نفسي، ولا هو حكم ناشئ عن عجلة فنعوذ بالله منها، بل بالعكس نحن نشأنا نشأة تجعلنا نتردد كثيرا في الحكم على الأعيان، ومن يشاهد الواقع الموجود في الناس يعلم ذلك، ويعلم أن المرأة لو حكم بحق على إنسان واقع في ضلالات كبرى فإنه يناله ما لا يناله صاحب هذه الضلالات الكبرى من الحط وغير ذلك. وهنا تنبيه قبل أن نعلق على الرسالة، هنا تنبيه على أو على مواطن، هنا تنبيه أن اليوم الناس أبحاثهم العلمية في خصوصا في القضايا التي فيها مس سياسي يكون فيها احتقان شديد، يكون فيها احتقان شديد، وخصوصا أن أطرح مثل هذا المبحث في ظل الحاصل على أهلنا في غزة وغير ذلك. فبعض الناس يستغل الأحداث حتى يقوي وجهة نظره من ناحية ضغط من الضغط العاطفي. وهنا ينبغي أن يفهم أن الحكم على الناس والكفر والإسلام عائد للأدلة، وليس عائدا لما تراه من ضرر هذا الإنسان عليك أو على الأمة ككل أو نفعه. ولهذا اليوم تجد مثلا بعض الناس يستشكل الحكم بالكفر أو الشرك على بعض الشخصيات العلمية، وعلى بعض الناس ممن لم يرى منهم شرا فيما في 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 نفسه، لم يرى منهم شرا، لم يرهم سفك دماء، لم يرهم كذا، لم يرهم كذا، لم يرهم كذا. كثير من أصحاب وحدة الوجود كانوا عبادا زهادا غير ذلك. فمن الناس من لا، ومنهم وفي الوقت نفسه تجده شديدا غليظا أو يسرع بالحكم على الإنسان الذي اقترن بفعله الذي هو كفر أو إسلام، اقترن به إجرام. وفي الواقع عليك أن تنتبه، قد يكون هناك إنسان مجرم أشد الإجرام، ونحن نقر بأنه مجرم جدا، ولكن إجرامه على شدته ما وصل به إلى الخروج من ملة الإسلام بيقين، ومع ذلك هذا ما يصنعه إجرام. فعلى سبيل المثال الحجاج بن يوسف الثقفي حين توقف فيه بعض التابعين كفره قوما، وتوقف فيه قوما مثل ابن سيرين، عجبا لإخواننا أهل العراق يزعمون أن الحجاج مؤمن، قاله الشعبي وسماهم إخواننا فالله يبارك فيك. هذا الرجل لا يشك الأوائل، دع عنك ما يقوله الآن بعض الناس مثل طه دليمي ولا صابر مشهور أو غير ذلك، في ذلك الزمان الناس لا يشكون وأنه كان مجرما. وكونه مجرما ليس معناه أنه لا يوجد عندهم إنجازات سياسية عظيمة، فعندهم إنجازات، ولكنه حقا كان مجرما جدا، إجرامه محل اتفاق. لكن بماذا خرج من الملة؟ أبو عبيدة قاسم السلام قال باستحلال يأخذ الجزية من المسلمين، كان عنده اليهودي والنصراني إذا أسلموا يبقى أخذ الجزية منه، وقد استحل ذلك فقال هم بمنزلة عبيدنا. فهذا هو وجه الإكفار، الكفر الإجرام بحث والكفر بحث آخر، الإضرار بحث. فمثل الخوارج على عظيم ضررهم لأمة الإسلام، وقد يكونون أضر على أهل الإسلام من الكفار الأصليين، ويضعفون الدولة ما لا يضعفها الكفار الأصليون، ومع ذلك لا يحكم بكفرهم، مع ذلك لا يحكم بكفرهم. فالمسألة تحتاج إلى انضباط بحثي. ولهذا مثلا إذا بحثنا مثلا في فئة معينة، هل كفروا أو لم يكفروا، أو هل المناط الفلاني، هناك فرق بين بحثين، بحث هل كفر أم لم يكفر هذا بحث، وبحث آخر هل المناط الفلاني صحيحة أو ليس صحيحة، وأنا سأبحث في الثاني اليوم. هناك فارق، قد أقول لك هو هذا عندي كافر بمناط الخاص، وأما المناطات الأخرى التي تذكرها مناطات باطلة. طيب خلاص إيش المشكلة؟ ما النتيجة واحدة؟ لا، المناطات الباطلة ستجعل غيره يدخل في الكفر ممن هو لم يقم به المناط الصحيح، ممن لم يقم بهم المناط الصحيح. طيب فهذا مبدئيا جمع، يعني هذا هو التقديم بين يدي البحث. وفي الواقع أن بعض الناس هو متسلق على العلم، وهذه الكلمة لا أقولها استكبارا، لا أقولها استكبارا، ولا أقولها تعاظما، ولا أقولها، ولكن هذا حق، هذا حق، أن بعض الناس كل همه مسائل معينة يخالف فيها مجموعة من المعاصرين، ويظن أنه قد صار أعلم العلماء، مع أن هذه المسائل تعلمها من معاصرين آخرين، ثم بعد ذلك يحاول أن بابه أن يجمع أربعة مسائل أو خمسة أو ستة يضلل بها الأولين أو الآخرين، ثم يقول ها أنا أفضل الناس، أنا أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم السياق الحركي في بحث مسائل الإسلام والتكفير دائما فيه نزعة احتقانية، والمهم النتيجة ليس المهم المقدمات، صوابها أم خطأها. طيب مبحث الجيوش اليوم متعلق بالنظر. الآن هذا الجيش في دولة تحكم غير ما أنزل الله، وليس فقط تحكم غير ما أنزل الله، بل هناك دساتير علمانية واضحة في عدد من الدول أو في عامة الدول. طيب، لكن هذه الجيوش تحارب من في العادة؟ تحارب بعضها البعض. طيب، هذه الجيوش في من قاسها على الطائفة الممتنعة متى يراها كافرة؟ بعضهم يراها كافرة بمجرد أنهم جيوش، وهذا خطأ. ففي الأحكام السلطانية لأبي يعلى نقل عن أحمد أنه ينص أن الطائفة الممتنعة تصير ممتنعة إذا قاتلوا، ومما يدل على كلام أحمد أيضا أنهم لابد أن يقاتلوا الطائفة المحقة، وإلا الخوارج على مر التاريخ قاتلوا جيوشا لأئمة جور، قاتلوا جيوشا لأئمة جور، وهؤلاء الجيوش كانوا يحمون جائرين، ولكنهم كانوا يحاربون جائرين أيضا وهم الخوارج، كما قال الإمام مالك: يهلك الله الظالمين بعضهم ببعض. فبهذا ما اعتبروا طائفة ممتنعة، بمثل هذا ما اعتبروا طائفة ممتنعة. طيب، خلاصة، فهذه هي خلاصة البحث. ومنهم من توسع في التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله أو بالموالاة أو بغيرها، كما شرحت في صوتية تكفير الجيوش. ها، ومبحث تكفير الجيوش هذا مبحث ليس أثريا، وما كتب فيه أحد من أهل الأثر على مر التاريخ، وإنما هو مبحث استحدثته التيارات الحركية في خططها وتنظيراتها. فرأى جماعة منهم أنه لا بد ضرورة من أن لا بد من أن يحكموا على الجيوش والحكومات، وبعد ذلك يعني يزيلوها. وقد جاءهم مكفرة الشعوب وقالوا لهم: الناس يفرحون إذا دخل أولادهم الجيش، فينبغي أن تكفروا الناس أيضا. ومنها وهذا هو أحد أبواب الحديث الذي يتكلم به مكفرة الشعوب، وقد صرح لي بعضهم بهذا. نأتي إلى، وطبعا الطرف الآخر أظن أن عده أجوبة، وكنت قد قرأت مرة في صوتيات لي بعنوان لما التثريب علينا إذن، كلاما للدكتور سلطان العميري في مناقشته تيارات معينة في تكفير الجيوش. أنا سأتحدث عن الموجود في هذه الرسالة، إذ بني على ثلاث أركان فيما أظن، ثلاثة أركان فيما أحسب، وهذه الأركان الثلاثة حصل فيها غفلة لهذا الكاتب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالغفلة، فالباب الأول اتيانه بآثار أنت من الظلمة، حين يسأل بعض السجانين بعض الأئمة: أنا من أعوان الظلمة؟ فيقول له: أنت من الظلمة. وهكذا إضاحة، يقول: فإذن الجيوش من الظلمة، إذن هم كفار كحكوماتهم، أنت من الظلمة. والآن نحن نتكلم معهم على التنسل. هذا الأمر الثاني، يقول لك أنهم يحلفون على حماية أوطانهم وأمرائهم ودساتيرهم وكذا وكذا وكذا، يحلفون فبالحلف لا بنفس الحماية والقتال، وإنما بالحلف. هذه الثانية. الثالثة، أورد آثارا في أمر الدجال أنه يكون معه أقوام لا يقاتلون معه، وإنما يكثرون السواد، فإذا نزل عقاب الله نزل عليهم جميعا. آثار من كتاب نعيم الحماد الفتن، ومن كتاب الداني في الفتن. في الواقع هذه الاستدلالات الثلاثة كلها قاصرة عن المطلوب بأدلة السنة النبوية. فأولا، أنت من الظلمة، هذا اللفظ لا يفيد استواء الحكم من كل وجه، فقد يقال فلان من الفلانيين ويراد أنه شركهم في بعض أحوالهم الخاصة، وقد يفارقهم في أحوال أخرى. تقول لي: ما الدليل؟ أقول لك الدليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وقول وروي الخبر: سلمان منا أهل البيت ولا يصح، وروي عن علي، وروي عن واث أنه قال في واث لما قال له: ألست من أهل بيتك؟ قال: أنت منهم. طيب، ومما يدل على هذا المعنى ويؤيده ويشيده. ما روي أيضا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، طيب أن حنبل قال: لما ضرب عمي انكسرت له قطعة من عظام ضلعه، وكنا لا نجسر أن نداويه مخافة أن يكون في الدواء شيء من السموم، حتى وصف لنا بالبصرة متطبب صالح، فلما جئنا نظر إلى الكسر وإذا العظم متعلق بلحم مفسود، فجذبه الطبيب بأسنانه فانجذب وغشي عليه، فلما أفاق سمعته يقول بلسان ضعيف: اللهم لا تؤاخذهم، يعني الذين جلدوه. وعنه روايات أخرى متواترة كثيرة يقول أنه لم يعفو عن ابن أبي دؤاد ومن هو مثله. فهؤلاء الذين أعانوا إمام الجور على جلده، وأيضا يحيى بن أكثم كان قاضيا عند المأمون، وكان أحمد قد أثنى عليه. والكاتب يقول أن جيوش العباسيين ما كانوا كالعباسيين عقيدة. طيب، هم معينون لهم على ظلمهم ما داموا جيوشا لهم يثبتون ملكهم. إذن مجرد كونك جنديا عند إنسان لا يعني أن عقيدتك مثل عقيدته، بل قد تجهر أنت بعقيدة مخالفة، وقد تسكت فتكون مداهن، وقد تجاهر بالعقيدة فتوافقه فتكفر. فهناك عندك عدة أحوال. ولهذا الجاسوس مثلا يعد من الظلمة، ومع ذلك هو لا يكفر على الصحيح، والكاتب يوافقنا على هذا. فهذا الدليل الذي أورده من أضعف الأدلة، إذ لا يفيد شيئا، وإنما يفيد فقط أنك أنت رتبتك ظالم، وإنما من يحيك لهم الثياب هو من أعوان الظلم. هذا فقط. فأنت ظالم، لكن هل هو ظالم يستوي معهم من كل وجه؟ حتى في حكم الكفر إن كانوا قد كفروا، أم أن الكفر لكي يثبت يحتاج إلى شيء زائد على مجرد الاشتراك في الظلم، بأن يظهر الإنسان اعتقادا؟ يبدو والله أعلم أنه يحتاج إلى شيء زائد، بدليل ما أردته. فهذا الدليل ضعيف أو غير واف بالمقصود. أما الثاني حين ذكر قصة الدجال، حين ذكر قصة الدجال، أولا الآثار المذكورة لا يقوم منها أثر، ولكنها معناها ما في شيء، لكن ترى ما يقوم منها أثر من الناحية الإسنادية. لكن وأيضا هؤلاء الذين مع الدجال الظاهر أنهم أظهروا عبادته وأظهروا تأليهه وأظهروا موافقته، وإنما كانوا يقولون سرا كما كان المنافقون يقولون سرا للنبي صلى الله عليه وسلم غير ما يقولون جهرا. لكن لو فرضنا أين ورد في الأثر، في ظاهر الأثر، في ظاهر الحديث، أنهم كفروا مع أنهم كانوا يقولون نحن لا نعتقد عبادتك الدجال ونعتقد أنك إله؟ لا يوجد هذا في الحديث، وإنما ذكر أنهم اشتركوا في العقوبة، والاشتراك في العقوبة لا يعني الاستواء في الحكم الأخروي. ما الدليل؟ الدليل من السنة النبوية أنه كان قوم المسلمين يخرجون مع المشركين يكثرون سوادهم، لا يريدون قتالا، فتنالهم سهام المسلمين، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ابن عباس سماهم مسلمين. أيضا من السنة النبوية القوم الذين يغزون البيت فيخسف الله بأولهم وآخرهم، فيخسف الله بأولهم، فيقال: يا رسول الله فيهم من ليس منهم، قال: يبعثون على نياتهم. وهذا الحديث أظن أورده البخاري في النهي عن تكثير سواد أهل الباطل، فمن كثر سواد أهل الباطل حكم محاكمتهم في الدنيا. هنا خبر إلا سهيل بن البيضاء إلى غير ذلك، فيبقى هذا الدليل ليس وافيا بالمقصود. طيب، أما مسألة الحلف على شيء، فالحلف على شيء، وأنا هنا فقط أريد أن أبين، يعني الآن لا أبت في المسألة، وإنما فقط أريد أن أبين حال الكاتب في الضعف معرفة السنة، وأن هذه الاستدلالات من السهل جدا أن تناقش. من حلف على شيء ليس كمن فعله، فمن حلف أن يزني أو يلوط أو يفعل أي شيء فإن هذا اتفاقا لا يحكم له بهذا الحكم. فإن قلنا قاتل خلافة أو كذا أو فعل هنا انطبق عليه الحكم. والدليل الدليل من قال أنا يهودي أو نصراني إن كان كذا وكذا، عامة الفقهاء يقولون أنه تلزمه الكفارة، وما قالوا خرج من الملة، مع أنه هذا وارد في الترمذي هذا الحكم. وهناك حديث من حلف على ملة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. هذا الحديث ليس على ظاهره باتفاق. يقول ابن عبد البر في الاستذكار بعد ما ورد أورد حديث من حلف منكم باللات أو العزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. قال هذا حديث صحيح ثابت يدل على أن من حلف ملة غير الإسلام فليس كما قال. ها، وقال ابن مفلح في الفروع، والثاني وهو قول الأكثرين أنه لا يلزمه ما التزمه في اليمين الغموس، إذا كان يلزمه ما التزمه في اليمين عن المستقبل، لأن في جميع صور الأيمان لم يقصد أن يصير كافرا ولا ناذرا ولا مطلق مطلقا ولا معتقا، لأنه إنما قصد في الماضي وكذا وكذا. زيادة على ذلك، العامي أصلا إذا قال أنا ألتزم القانون، إذا قال له تلتزم القانون طبعا معنا، فعادة من الذي يريده؟ يريد أنه لن يقتل ولن يسرق ولن يزني ولن يغتصب ولن يفعل ولن يفعل ولن يفعل، لا أقصد أنه سيفعل كل الموبقات المحرمة التي يبيحها القانون ويحرمها الشرع، هذا لا يخطر على بالهم أصلا. وحتى لو قال أحمل وطن، بعضهم يقصد يحمل وطن يعني من الجيوش الأخرى بلدان، وهذا كامر الجاهلية، لو أن هناك حربا بين قبيلتين جاهليتين فحلف كل واحد لقومه أنه ناصر لهم على القوم الآخرين، فإن هذا يكون جاهلية وأنني أنصركم، لكن هذا لن يخرجه من ملة الإسلام، فهذا هو أقرب إلى حال الجاهلية. ولو أن إنسانا حلف لإنسان أنه سيحميه وسيعينه، أو جاسوس مسلم تجسس للكفار وحلف لهم أنه سيكون مخلصا في مهمته لهم ولن يخدعهم ولن يكذب عليهم ولن يفعل ولن يفعل، فإن مثل هذا بذاته لا يرفع الجاسوسية من حكمها الأصلي إلى حكم آخر فقط. وعلى العموم فالمراد أن كثيرا من الأبحاث العلمية المطلوب أن اللي يبحث فيها يكون عنده معرفة بالسنة، معرفة بكلام الفقهاء، معرفة بكذا معرفة بكذا، لا يكون مشبعا بأفكار جاءت من تيارات يمينا وشمالا ثم بعد ذلك يذهب يبحث في الآثار عما يظنه موافقا لها، فثم يستدل بالآثار باستدلالات هي من جنس استدلالات الخوارج أو أضرابهم بالآيات والأحاديث، فهذه مثلا ليس منا ليس كذا، كان يستدلون بها على إيش؟ كان يستدل بها الخوارج على الإخراج من ملة الإسلام. فالآن سيقول لك هذا يدافع عن كذا، وفي الواقع نحن ندافع عن كلام السلف، عن المنهج العلمي الصحيح في الاستدلال، فمهما كانت النتيجة النهائية لا يجوز أن ينتهك المنهج العلمي لأجل نتيجة حملت عليها مقدمات نفسية. وأنا لست من القوم الذين عندي مشكلة في الحكم على أي إنسان، فقد أظهرت أمرا ضاج الناس منه جدا. وأنا وعلى سبيل المثال مثلا أنا لا أعذر الرافضة بالجهل، وأنا لي أقرباء أو أناس من قبيلة رافض وأنا لا أعذرهم بالجهل، فإن المسائل بالنسبة لي لا علاقة لها بالنزعات النفسية أو الشخصية، وإنما نبحث بحثا علميا معتبرا بناء على منهج علمي، النتيجة تأخذنا يمينا يمينا شمالا شمالا. مسألة التشويه وأن يتسلط وأن يتسلق على العلم أناس لا شأن لهم بالعلم عن طريق جمع المقالات من هنا وهناك ونسبتها للنفس، هذا أمر والله لو كنا نوافق على النتيجة فإن هذا أمر مستكره، فإن هذا هو ما يسمى بالتعالم، أن يدخل الإنسان في العلم منتفخا وهو ليس بذاك وبابه أن يجلس ويتعلم، لا أن يجلس ويناقش ويناظر ويكتب وكذا وكذا وكذا. وأي أثرية هذه؟ القائمة على الجدل في مجموعة من الأبحاث. دائما 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 هذه الأبحاث إنما يمتهن الجدل فيها مجموعة من التيارات الحركية. فإن الأثرية والسلفية مسؤولية، الأثرية والسلفية ليست مجرد دعوة. فإن المرأة إذا زعم أنه أثري أو سلفي فالواجب عليه أن يكون بقدر هذه الدعوة، وأن تكون أبحاثه ومناقشاته وأخذه وأعطاءه كما كان عليه الأئمة. فإن الأئمة قديما، انظر مثلا حين قال من قال في الحجاج قوله وخولف، وقال من قال قوله في الطائفة ممتنع وخولف، ما جعلوها أعظم المسائل، ولكن حين تعلق الأمر بالجهمية غضبوا وجعلوها أعظم المسائل. لكن اليوم يوجد من الناس من الله المستعان من هو واضح تأثره بالأقوام الآخرين، ثم يقول لك هذا أثري. لا، هذا أثري برواسب حركية. هذه الأثرية برواسب حركية تفسد ولا تصلح، تصلح بقدر ولكن أيضا تفسد، كما أن كثيرا من دعاة السلفية المعاصرة أصبحوا في أبواب كثيرة جدا، وقع منهم من الخطل والخلل ما وقع، بل كثير من دعاة السلفية المعاصرة لهم من نفع العامة والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة للتوحيد والدعوة للسنة والصبر على ذلك ما ليس لكثير من هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما أن فيهم من التواضع والديانة ما ليس لكثير من هؤلاء.